بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزي عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا وتقبل دعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 30، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بداية نعتذر لتغيب المترجم عن هذا اللقاء لأنه على سفر، فإن شاء الله أخ من الإخوة يترجم في الخلف لمن لا يحسن اللغة العربية. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع هذا العنوان الذي عنون به المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. قال رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وقفنا مع كلمة نسخ وما زلنا على مدار 4 أو 5 محاضرات نتحدث عن قضية الناسخ والمنسوخ لأهمية الباب ولأهمية الأمر. فبينا فيما مضى من لقاءات إيه المقصود بالناسخ وإيه المقصود بالمنسوخ. اتكلمنا عن الكثير من الأحكام المتعلقة بالناسخ والمنسوخ، تكلمنا عن الشروط والضوابط وذكرنا أمثلة وبينا أنواع الناسخ والمنسوخ. وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. اليوم معنا مسألة في قضية الناسخ والمنسوخ من الأهمية بمكان، وهي الناسخ باعتبار البدل، النسخ باعتبار البدل. يعني هل إذا نسخ حكم، الحكم اللي يأتي مكانه لابد يكون أخف منه؟ ده سؤال. طب وإيه العلة من النسخ؟ يعني لماذا النسخ؟ ودي مسألة مهمة ينبغي أن يلم بها طالب العلم. فتعالوا لنقف أمام أقوال العلماء في هذه المسألة. يقول العلماء: النسخ إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل. النسخ إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، يعني حكم ينسخ بحكم جديد، ده بدل. حكم ينسخ ولا حكم جديد، بغير بدل. يعني في أحكام تنسخ تأتي أحكام مكانها، خلاص، وفي أحكام تنسخ فقط ولا حكم جديد. يعني كان في حكم ويتلغي خلاص، ما في حكم جديد في هذا الباب، واضح؟ يبقى النسخ إما أن يكون إلى بدل وإما أن يكون إلى غير بدل. طيب تعال نشوف النسخ إلى غير بدل، يعني في أحكام نسخت ولم يأتي بدل. نعم، تعالوا لنرى من أمثلة هذا النوع من النسخ: نسخ الصدقة بين يدي نجوى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عندما نقرأ القرآن في سورة المجادلة، أو إن شئت فسميها المجادلة نسبة للمرأة، في الآية 12 يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. كان في حكم يا إخوة في البداية إن الصحابة من أراد أن يذهب إلى النبي ليتكلم معه ليناجيه لابد يقدم إيه؟ صدق، يتصدق، لازم يتصدق، فقدمه أمر للوجوب، إلا للعاجز يسقط عنه. لكن كان لابد لمن يناجي النبي ويذهب إليه أن يقدم صدق. طبعا دي كانت تربية لهذا الجيل الفريد ليتعرف على قدر النبي ومنزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أنت عشان تروح تجلس مع النبي وتتكلم مع النبي لازم تقدم إيه؟ تتصدق، تتصدق من مالك قبل أن تذهب إليه، خلاص؟ فده كان حكم. طيب الحكم ده اتنسخ، اتنسخ بقول الله تعالى في نفس السورة الآية اللي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني عفى عنكم في هذا الباب ورفع عنكم الحرج وألغي هذا الحكم وألغي هذا. الآن ممكن تدخلوا على النبي في أي وقت وما تقدموا الصدقة، خلاص كده. فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هنا ما فيش بدل، هنا كان في حكم اتلغى الحكم خلاص. يعني علشان تذهب للنبي تقدم صدقة، ده كان في نوع مشقة على الصحابة وعلى هذا الجيل وغالبهم من الفقراء رضي الله عنهم، فرفع الله عنهم الحرج وألغى الحكم ده خلاص، وما جابش حكم إيه؟ جديد بدلا منه. يبقى قضية أنك تقدم صدقة عند مجيئك للنبي خلاص نسخت، وهذا من فضل الله عليهم رضي الله عنهم. وانظر إلى منازلهم عند ربهم يا إخوة، الصحابة كان جيلا فريدا بكل المقاييس. تخيل مثلا عندما تنزل خواتيم سورة البقرة، حديث في الصحيح، في آخر سورة البقرة عندما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الآية دي نزلت، الصحابة يا إخوة لما نزلت الآية، لأنهم أصحاب لغة وأصحاب عقول وأصحاب قلوب، فهموا الآية، معنى الآية إن الإنسان يحاسب على خواطر النفس، ودي مشكلة كبيرة جدا ما نقدرش عليها. ولذلك لما نزلت الآية اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجثى بعضهم على الركب، وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. دي ما نقدرش عليها، لأن معنى الآية هنهلك جميعا. من منا إخوة ما فيش عنده خاطرة سوء في نفسه؟ دي مشكلة كبيرة جدا، خواطر النفس والحركات الداخلية مشكلة، فلو أخذنا بها لهلكنا. فانظر إلى منزلة الصحابة، فلما قالوا ما قالوا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. آية نزلت تقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، حتى وإن كان الحكم شديدا، لأن ده مفهوم الإيمان، ده معنى الإيمان بالغيب، إنك تسلم لكل ما يأمر به الله ولكل ما يأمر به النبي، قل سمعنا وأطعنا. وإن لم تعلم الحكمة وإن لم تعلم العلة، ما دام الذي أمر هو الله والذي أمر هو رسول الله، المؤمن لا يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. هو ده المنهج يا إخوة، ده المنهج. ولذلك الصحابة مجرد أن قال لهم النبي ما قال، قالوا جميعا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا، انظر إلى جمال القرآن وعظمة القرآن، وانظر إلى منزلة الصحابة عند الله رب العالمين. ينزل التخفيف والتيسير على الأمة، فعندما قالوا كما جاء في القرآن وقالوا سمعنا وأطعنا، بعد أن قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بعدها على طول ينزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني اللي في النفس خلاص عفونا عنكم، ما في حساب على ما بداخلك، لكن هنحاسبك على ما اكتسبت، على كل ما تقول وكل ما تفعل وكل ما تعزم على فعله. جه التخفيف إمتى؟ لما قالوا سمعنا وأطعنا. فانظر إلى منزلة هذا الجيل، مجرد الاستجابة للمنهج يجي لهم التخفيف، ويخفف الله عن الأمة بأسرها إلى قيام الساعة. فنزل بعدها على طول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر يعني العقوبات. بني إسرائيل لما عصوا الله عز وجل، فالنتيجة حرم عليهم طيبات أحلت، فده الإصر والعقوبة الشديدة. يبقى الشيء حلال طيب نحرمه بسبب كبح فعلهم وتمردهم على أنبياء ربهم، فكان يجي الإصر والشدة والعقوبات. فشوف أهل الإيمان بقى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قد فعلت. الله أكبر، قد فعلت يعني رفعت عنكم اسم الخطأ واسم النسيان واسم الإكراه. الله أكبر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني لما تغلط الاسم مرفوع، لكن ينبغي أن تكون على علم ماذا تفعل بعد الخطأ لتصوب الخطأ، فلازم تطلب العلم. مثلا السهو في الصلاة، أخطأت وجبت رابعة أو خامسة، رابعة في صلاة ثلاثية، ده خطأ لا إثم عليك في السهو، لكن لابد أن تكون على علم ماذا تفعل عند الخطأ. تبقى تدرس فقه سجود السهو، ماذا أصنع حتى لا تقع في الحرج، وهكذا. يبقى اسم الخطأ مرفوع، لكن لابد أن تتعلم ماذا تصنع بعد الخطأ. واسم النسيان مرفوع عنك، خلاص نسيت. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة رباعية ركعتين وسلم كما في الصحيح، ودخل إلى بيته تبعه ذو اليدين صحابي جليل، قال يا رسول الله كسرت الصلاة أم نسيت؟ تصليت بين ركعتين لصلاة الظهر بعض، فهل الصلاة قصرت؟ فتبقى نحمد ربنا على التخفيف. ما أخفف عليكم في السفر، تكون عايزين في الحضر. قصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي رح رجع من حجرة عائشة، دخل المسجد مرة ثانية، وقف في القبلة وشبك بين أصابعه وقال ما ذاك؟ إيه اللي حصل؟ يسأل الصحابة، يعني هل كلام ذي اليدين صحيح؟ قالوا صليت ركعتين يا رسول الله. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وقام النبي فكبر وكبروا خلفه وصلى بهم ركعتين ثم سجد للسهو ثم سلم، عشان يعلمنا الحب صلى الله وسلم. إذا كانت فائدة نسيان النبي كان في تعليم للأمة بأسرها في أحكام السهو، وهنا تقول لي الله دخل البيت ورجع مش المفروض يعيد الصلاة كلها؟ لا، لأن بيت النبي كان في المسجد، هو ما خرجش. يعتبر أن حجرة عائشة لما ترى كده الحجرة النبوية بابها فين؟ في المسجد، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. انتوا عارفين الروضة في المسجد النبوي اللي راح عمل عمرة أو حج، اللي هي بالسجاد الأخضر دي، هي دي مسجد النبي يا إخوة. إنما التوسعات اللي دي كلها دي المدينة كلها، يعني توسعات المسجد الحالية هي حدود المدينة بأسرها التي عاش فيها النبي وأصحابه. إنما حدود مسجد النبي فقط فين؟ الروضة دي. هو كان 100 ذراع في 100 ذراع اللي هي معمولة بالسجاد الأخضر ده، إنما التوسعات دي كلها ما كانتش في المسجد بعدين، إنما المسجد والحدود دي. فكان حجرة عائشة فين؟ بابها في المسجد. النبي لما كان يخرج من باب عائشة يدخل القبلة مباشرة. اللي راح منكم وشاف الحجرة النبوية، وتجد الحجرة كده لها باب على الروضة في الأصل، فتجد الباب ده خلفه مباشرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مات في المكان ده، خلف الباب مباشرة. بعد منه الصديق، قبر الصديق، بعد منه قبر عمر رضي الله عن الجميع. وعائشة لما دفن أبوها مع نبيها كانت تجلس في نفس الحجرة، فلما دفن عمر راحت عاملة ستار قسمت الحجرة النبوية وجعلت الجزء الأخير لها تقيم فيه، وثابت المكان اللي فيه إيه؟ القبور الثلاثة. وجلست فين؟ في الخلف رضي الله عنها. فدي الحجرة النبوية بابها في المسجد. لذا العلماء قالوا بعد السهو إن لم يطل الوقت تأتي بما تركت، ما تعدش الصلاة. يعني مثلا أنا بصلي بكم صلاة رباعية، صليت ركعتين وسلمت، ما خدتش بالي وخرجت من المسجد واقف على الباب لسه، تابعني أحدكم يا شيخنا أنت صليت ركعتين، أروح راجع تاني الله أكبر أصلي كم ركعة؟ 2 فقط، أنا ما خرجتش لسه، أنا في المسجد يا دوب بس لفيت اللفة دي ورحت على الباب خلاص. إنما لو مشيت وركبت السيارة وبعدين بتتصلوا بيه بعد ما خرجت من هنا، أرجع أصلي بيكم إيه؟ اعيد بقى، لان خلاص لما خرجت كان في كلام في الدنيا ودردشنا وعملنا والوقت طال، نقول لك لما تتذكر تعيد ايه الصلاه كامله. اما لو وقت قريب في نفس المكان والكلام اللي ضربنا في باب التذكير فقط بما نسيت، يبقى ترجع وتصلي ايه اللي فاتك فقط وتسجد لسه. انما انا بشر انسى كما تنساون، صلى الله عليه وسلم. فاذا الله تعالى رفع عنا اثم الخطا واثم النسيان واثم الاكراه يا اخوه، ودي احكام لازم يتعلمها طالب العلم. الاكراه بينقسم قسمين يا اخوه، اكراه مادي واكراه معنوي. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما في بدايه الاسلام لما عذب ونكل به، قتل ابوه شهيدا ياسر رضي الله عنه وارضاه، وقتلت امه سميه شهيده رضي الله عنه وارضاه، ثم صبوا عليه عذابا لا يتحمله الجبال، فتحت وطئة التعذيب نطق بكلمة الكفر حتى ينجو منهم، لأنهم خيروه هنموتك يا إما تنطق بكلمة الكفر. طيب قال الكلمة، لم يتحمل تعذيبا، وأتى النبي باكيا حزينا، قال له النبي ماذا عندك يا عمار؟ قال هلكت يا رسول الله، هلكت. قال ما الذي حدث؟ قال نطقت بكلمة الكفر. قال يا عمار كيف حال قلبك؟ قلبك أخبار؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني أنت معفو عنك يا عمار. وذلك لما نزلت الآية قال له النبي إن عادوا فعد، إن عادوا لتعذيبك والتنكيل بك وما قدرتش تتحمل قول الكلمة ما دام القلب إيش مطمئن بالإيمان، فده اسمه الإكراه المادي. ما يستطيع عمار يتحمل تعذيبهم وإيذائهم عليهم من الله ما يستحقون، فتحت وطأة التعذيب نطق بالكلمة، فده بنسميه إيه الإكراه. لذلك لا نتعجل في الحكم على الناس يا إخوة، أنت ما تدري من زل لماذا زل. أنت قاعد في الهايسونج الآن وما تدري حال بعض أهل العلم في بلاد المسلمين، ما الذي يحدث لهم؟ كيف تنتهك حرماتهم؟ كيف يهددون بزويهم بأبنائهم بزوجاتهم ربما؟ فأنت لا تدري حالهم فلا تحكم عليهم. إن زلت كلمة من أحدهم لا تحكم، تمهل، فأنت لا تدري، ربما 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 تعرض لإكراه شديد لا تحمله وهكذا، فسكت أو كذا أو فعل. فلا نتعجل بالأحكام، صدر منه زلة نقول فتواه خالفت تقواه، ما دام الأصل فيه الصلاح والتقوى صدر منه شيء معين نعمل إيه؟ فتواه خالفت تقواه، نقول هذا خطأ وهذا مخالف للمنهج والصواب كذا وكذا وكذا وكذا، نصوب ولا نمالئ ولا نداهم، لكن نحفظ للرجل قدره إن كان من أهل الحق ومعروف بالحق، ولكن له زلة. ومن منا لم يخطئ قط؟ من منا له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لا تكون إلا للأنبياء والرسل، لأن القول بالعصمة بعد محمد كفر. لماذا؟ لأن معنى أن تنسب العصمة لأحد غير رسول الله أنك تقول أن النبوة لم تختم بالنبي، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي. فلما تيجي تقول لي بقى عصمة الأئمة بس خلاص، يبقى أنت جعلت أنبياء غير محمد، لأن معصوم يعني إيه؟ لا يخطئ، يبقى نبي رسول. واضح؟ لأن الرسول في مقام التبليغ لا يخطئ، له عصمة معصوم. فلما تيجي تقول بقى العصمة للأئمة شكرا مع السلام، يبقى معناها لا تعترف أن محمدا خاتم الأنبياء والرسل، فجعلوا العصمة لمين؟ لأئمتهم. يقول لك أبدا، علاقتنا بالعلماء علاقة توقير وإجلال وليست علاقة تقديس، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. ما تقولش بقى زي ما بعض طوائفهم تقول لك أصل جبريل كان نازل بالرسالة على علي فغلط فنزل بها على محمد. ما شاء الله، جبريل يغلط الملك؟ طيب يا سيدي نسلم لكلامكم، جبريل غلط. طب رب جبريل، الله أرسل رسولا لعلي بالرسالة، ماشي، الرسول بدل ما يوصل لعلي وصلها لمين؟ لمحمد. ها المرسل يسكت ولا يقول ايه؟ يقول له ارجع هات الرسالة وديها لعلي مثلا، يعني دي رسالة. فشوف الضلال وصل لغاية فين، شوف الضلال. طيب الأئمة عندهم معصومون أليس كذلك؟ هم يقولون طيب معصومون. طب أنتم عندما تقولون أن الصديق وعمر وعثمان استأثروا بالخلافة عن علي، اتهمتم عليا رضي الله عنه. لماذا؟ إن كانت الخلافة هي الحق فكيف يتنازل علي عن الحق وعلي كان في منعة، علي بطل المواجهة، علي فارس مغوار. شوف يوم خيبر قال النبي لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. مين هذا الرجل؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الذي قتل عمرو بن أبي ود فارس العرب يوم الأحزاب. عمرو بن أبي ود ما كانش ممكن أحد يصمد له في المصارعة. علي كان لم يتجاوز 20 من عمره وقطع عنقه بضربة سيف واحدة. بل قال الرواة عندما ضربه بسيفه ضربه ضربة عجيبة، قطع السيف عنق عمرو بن أبي ود ولم يتجاوز العنق بل حمل العنق على سيفه. شوفوا الضربة عجيبة، مش ما يضربهاش غير عليه. تخيل كده يضرب ضربة سيف في العنق من هنا تروح قطع العنق وما يعديش السيف. مين اللي يتحكم في السيف بالشكل ده يا إخوة إلا علي بن أبي طالب؟ ويروح حامل الرأس بالسيف ويجيبها للنبي، الله أكبر. ومين ده؟ عمرو بن أبي ود اللي كان يسمع اسمه بس شغلانة في المبارزة، واضح؟ فتيجي تقول لي ان الصديق خد الخلافه من علي وسكت وهي الحق وربنا موليه بيها، ينفع الكلام ده؟ طيب بلاش كده، يبغض عمر ويزوج عمر ابنته. حاجه ايه؟ عمر كمان اكبره ان يزوجه ابنته؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ ما تنتبهوا بقى للكلام. وبعدين تجد معظم الائمه من ال بيت النبي تلاقي ابنهم اسمهم ايه؟ ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر، ابو بكر وعمر. الله الله، كمان اجبروا يسموا اولادهم بابي بكر وعمر. ايه ده؟ في ايه؟ مش حاجه. رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فهم يتهمون وهم لا يشعرون، يتهمون ال البيت. وال البيت رضي الله عنهم اطهر الناس قلوبا وأرحم الأمة بالأمة. رضي الله عن علي عندما كان يجهز جثمان النبي محمد، والصحابة اجتمعوا في سقيفة بني سعيد لاختيار الخليفة، لما علم علم أنهم بيعوا الصديق صارع بالبيعة وقال رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ده النبي اختاره في مرض موته يكون إماما لنا في الصلاة، ودي إمام الدين، مش هنرضى أن يكون إمام دنيا؟ الله أكبر. شوف فقه العلماء رضي الله عنهم. ولكنه الباطل عندما يستحوذ على الأهواء. فالشاهد هنا لك لا تتعجل، ربما يكون زلة العالم أو كذا لضغط أو إكراه أو ما شابه ذلك، فنبين الصواب بالدليل ولا نتهم، ولكن إذا كان الأصل فيه الحق والعمل بالحق نحفظ قدره ونقول هذه زلة لا تتبع وهذا خطأ لا يتابع عليه ونصحح الخطأ بالدليل. ده واحد. أو قد يكون الإكراه معنوي يا إخوة، ما تدري، في بعض الأمور الضاغطة على النفس قد تؤدي للوقوع في الخطأ، وهذا أمره إلى الله عز وجل. فمن رحمة الله بنا عندما قال الصحابة سمعنا وأطعنا إلا حصل جاء للتخفيف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهنا عندما شقت عليهم الصدقة في تقديمها بين يدي مناجاة النبي، عافى الله عنهم وتاب الله عليهم ونسخ هذا الحكم. فلما اتنسخ الحكم ما جاش حكم غيره، خلاص ادخل على النبي في أي وقت، ناجي النبي في أي وقت، ما تقدمش صدقة. يبقى ده بنسميه نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. طيب دي واحدة. تعالوا نشوف بقى النسخ إلى بدل، يعني حكم يتنسخ ونجيب حكم غيره البدل. خلاص كده، زي ما أنا بقول لك كده، الوضوء حكم شرعي. لو أنا عجزت عن استعمال المية في البدل اللي هو التيمم، لما أكون في مكان فقدت فيه الماء في بديل وهو التيمم، فده اسمه البدل، يعني حكم يجي مكانه حكم وهكذا. فتعالوا نشوف النسخ إلى بدل. البدل اللي جاي ده قد يكون أخف من الحكم الأول، بل قد يكون أثقل من الحكم الأول، وقد يكون مماثلا للحكم الأول. يبقى ممكن يكون أخف، نعم، يكون أثقل، نعم، يكون مماثل، نعم، ونعرف ليه، العلة إيه. طب نشوف أمثلة للبدل اللي بيكون مماثل، يعني حكم جبنا حكم مثله. ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وهي قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، مكان وده مكان، بس ده مثل ده. كنت تتوجه إلى المسجد الأقصى، اتوجه للمسجد الحرام، فده حكم مثل حكم، توجه واحد هنا زي هنا، خلاص. فده بنسميه إن الحكم جاء مماثلا، الناسخ جاء مماثلا للمنسوخ. طيب، وطبعا العلل الكثيرة بقى، لماذا دي العلل بقى؟ لماذا؟ اختبار للسفهاء اللي يقعدوا ينشروا الشائعات والأكاذيب على الإسلام. لماذا؟ عشان نرى تخفيف الله عن الأمة، لأن بمجرد ما تحولت القبلة، القرآن يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أدي واحد. يبقى عشان نعلم إن الأمر بيد الله وحده، إن قال توجهنا توجهنا، توجهنا توجهنا، فعندنا تسليم وامتثال لأمر الله رب العالمين. أدي واحد، إظهار العبودية ومعانيها. طيب، وبعد كده بدأ السفهاء ينشروا الشائعات. طيب لو كانت القبلة البيت الحرام هي الصحيحة، يبقى قبلتهم بيت المقدس كانت إيه؟ خاطئة. طب الصلاة اللي صلوها البيت المقدس حكمها إيه؟ 17 شهر بيصلوا، لو كانت قبلة بيت المقدس خاطئة يبقى صلاتهم إيه؟ باطلة. خلاص؟ فبعض المسلمين فعلا بدأ الشائعات تأثر فيه، فينزل القرآن وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما تقلقوش، سمى الصلاة هنا بالإيمان، يعني كل صلاتكم لبيت المقدس مقبولة. لماذا؟ لأن الذي أمركم بالتوجه هو من؟ الله. بس خلاص، أمركم بالتوجه بالصلاة إيه؟ فكان دي كلها حكم في تغيير القبلة. أيضا من الحكم انتقال الرسالة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، يعني من بني إسرائيل إلى أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان حكم كثيرة جدا من هذا التحويل. يبقى البدل هنا إيه؟ مماثل. طيب نيجي نشوف مثال للبدل الأثقل، يعني يجي بقى حكم أثقل من اللي فات، شديد، أشد من اللي فات، لأن احنا قلنا من ضمن ضوابط التشريع قضية التدرج. يعني أحيانا يجي الحكم بدل خفيف ويبدأ يشتد 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 مراعاة لحال الإيمان، فده اسمه الأثقل. هناخد له أمثلة من ذلك. نسخ الحكم على من وقع في الفاحشة بالحبس في البيوت والإذاء الخفيف بحكم أثقل، وهو الجلد أو الرجم. يعني في بداية الأمر اللي يرتكب فاحشة الزنا كان حكمه إيه؟ يتحبس في البيت، ويتعاقب عقوبة خفيفة كده. خلاص بعد كده نزل الحكم أشد. تعالوا نشوف كده الآيات في سورة النساء الآية 15 و16، يقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، ما يخرجوش، خلاص اقفلوا عليهم، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، ضرب خفيف كده، فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. سورة النساء الآيات دي منسوخة، عشان لما تيجي تتكلم في التفسير تبقى خلي بالك، يعني ما تقولش الله دي الآية بتقول لما المرأة ترتكب فاحشة الزنا نحبسها في البيت، نقول لك لا ده كان زمان. الآية دي نسخت، عشان كده مهم أو تتعلم النسخ والمنسوخ، عشان لما تيجي تتكلم في القرآن تبقى فاهم، ما تعكش الدنيا. خلاص، وهو واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني بس نضربهم ضرب خفيف وخلاص، فإن تاب نعفو عنهم. لا 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 لا، ده كان في بداية الإسلام، لكن بعد كده الحكم اتغير تماما، اتنسخ. خلاص، الحكم الثاني بقى في سورة النور الآية 2، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحكم بقى جديد الآن، ده الناسخ أهو. وفي السنة الرجم للمحصن المتزوج يعني، فالجلد لمين؟ لغير المحصن، يعني مش متزوج ولم يتزوج من قبل، وقع في الكبيرة هذه يجلد 100 جلدة. طيب اللي محصن، السيب اللي تزوج أو كان متزوج إلى آخره، حكمه إيه؟ الرجم حتى الموت. خلاص، البعض اعترض على هذا الباب وقال لك لأن النسخ لازم يكون أخف. طبعا اعتراضه ليس بصحيح. من قال لك أن الناسخ لابد أن يكون أخف من المنسوخ؟ بل بالعكس، سنة التدرج معناها التدرج من الأخف إلى الأشد، ده الأصل. وقد يكون الحكم ثقيلا على الفاعل لكن خفيفا على الأمة بأسرها. يعني إيه؟ يعني الشدة في باب قضية الزنا رحمة بالمجتمعات. لماذا؟ لأنه بيكون فيه رادع وزاجر، فتصان الأعراض وتصان الأنساب ولا تختلط الأنساب. أليكم شايفين يا إخوان يا إخوة شر الإباحية الموجودة في العالم، وشوف أولاد الزنا واختلاط الأنساب، وشوف الفجور، شوف العقوبات. ليه؟ لما بعدنا عن المنهج. فعندما يشتد الإسلام في باب، اعلم أن الخير كله للأمة، عشان يصان عرضك ويحفظ نسبك ولا تختلط الأنساب. يبقى الخف على الأمة ولا لا؟ تخفيف على البشرية جمعاء. طيب، وهذه الغرب نفسه الآن بدأ يعاني الويلات من جراء الإباحية وإن لم يعترف. شوف كده في بلاد الغرب الأولاد غير الشرعيين والبلاء العريض والإباحية والمجون والقرف. خلاص، إيه اللي بيحصل؟ بيكون سببه إيه؟ دمار للمجتمعات. ولذلك يا إخوة الغرب خلي بالك لن تدمره أسلحة، ولكن سيدمر أخلاقيا. يعني هذه الحضارة المزعومة والله يدمر بعضها بعضا من خلال انهيار الأخلاق، فانهيار الأخلاق يدمر أي حضارة. انظروا إلى أمريكا اليوم كم تعاني من ويلات سوء الأخلاق. يقول لك ما بين كل ثانية وثانية مش عارف ايه قضية عنف أسري، قتل وقرف وبلاوي سودة بسبب الخيانات الزوجية والقرف والإباحية، ونسأل الله السلامة. فمجتمعات بتنهار أخلاقيا. ما أجمل الإسلام اللي بيحفظ المجتمعات من الانهيار الخلقي. يا إخوة، الدين الوحيد الذي قضى على الجريمة بغير قوانين وشرط هو الإسلام. الغمدية تزني رضي الله عنها ولم يرها من المخلوقين أحد، ولكنها تأتي النبي وتقول طهرني يا رسول الله فإني زنيت. إيه القانون العجيب ده؟ لم يرك أحد، اسكتي خلاص. لا. الإيمان يا إخوة هذا قانون الله عز وجل، الإيمان اللي بيتحرك في النفوس. مش ممكن، كيف تلقى ربها؟ فطهرني يا رسول الله. اقرأوا كده في مذكرات القوم، يقول لك ان امريكا نيويورك دي، هذه المدينة في ليلة قطعت الكهرباء، مش عارف قريب من 7-8 دقائق او حاجة زي كده، يقول لك في الليلة دي سرقات اكثر من 2 مليون دولار في 7 دقائق، غير الانهيار الخلق والفساد والتدمير في هذه المدينة لما الكهرباء بس اتقطعت. لان معنى الكهرباء تتقطع يعني كل حضارتهم وقفت، شغال كله بالكمبيوترات والاقمار. طب شكرا مع السلامه، كله اتعطل، كله اتعطل، مفيش رقابه، وانت عندك انفلات خلقي، شكرا، ضاع ضاع المجتمع. يبقى الانهيار هيجي لهم منين؟ من انهيار الاخلاق. الاسلام الدين الوحيد اللي ضبط ده، دعا للفضيلة ونهى عن الرذيلة. فلما يحط عقوبات معينة ليه؟ رحمة بالأمة، لأن فيها ردع وزجر، ردع للفاعل وزجر لغيره ما يفعل، وهكذا. فنقول لك وإن كان في الحكم شدة أو ثقل في الناسخ، لكن فيه خف على المجتمع بأسره ورحمة للأمة بأسرها، ودي من حكم الناسخ والمنسوخ. يبقى أنا عندي في قضية الزنا كان الحكم خفيفا ثم جاء البدل ثقيلا. لماذا؟ للردع والزجر وصيانة المجتمع من الانحلال الخلقي. هناخد بقى مثال البدل الأخف، يعني كان في حكم ثقيل واتنسخ بحكم أخف منه. قال الله تعالى في سورة البقرة آية 187: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. معاشرة النساء في بداية فرضية الصيام كانت ممنوعة في الليل، طول الليل في رمضان طبعا، قلت في الصيام، بداية الصيام ماشي، يلا في رمضان كان أحدهم إذا نام بعد المغرب، هو طول النهار صايم، لو غفل ونام ممنوع عليه أكل وشرب وجماع هذه الليلة لغاية بقى تاني يوم. شوف المشكة كانت صعبة شوية. ولذلك في الحديث الصحيح أحد الصحابة كان متعبا في عمله، فجاء عند المغرب في رمضان سأل أهله هل عندكم من طعام، في فطور يعني، قالت أعد لك، كانت لسه بتعمل الطعام، فجلس فنام. شوف صايم طول النهار وجاي من شغله تعبان، يا دوبك قاعد بس منتظر الطعام، من التعب نام. فجاءت ذكر خيبك الله، يعني انت نم، يعني لا اكل ولا شرب ولا حاجه يومين بقى، مشكله كبيره جدا. فشق ذلك عليهم فنزل التخفيف، نزلت الايه الله اكبر. يبقى كان الحكم ثقيل، جه حكم خفيف قوي، خلاص نام براحتك وبعدين قوم كل براحتك وجامع أهلك طول الليل معاك لغاية الفجر، كان الأول ممنوع. وذلك برضو كلا في بعض الروايات أن سيدنا عمر رضي الله عن عمر بعد أن تناول طعام فطوري في رمضان ثم أتى المسجد فصل العشاء مع النبي ثم ذهب إلى بيت النبي تسامر مع النبي مع الصديق رضي الله عنهم جميعا، ف فثم عاد إلى أهله فوجد أهله نيام، وكان عمر له حاجة فأيقظها وأراد أن يأتي أهله، فقالت: لقد نمت. قال: أنت التي نمت ولست أنا. رضي الله عن عمر. ثم حكى للنبي فنزلت الآية. شوف، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أنت اللي نمت مش أنا. طب ما هي برضه ممنوعة لأنها نامت. فنزل التخفيف بعد تشديد، فده اسمه البدل اللي بيكون لأخف، يعني كان الحكم ثقيلا ثم جاء التخفيف من خلال الناسخ. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. احنا النهاردة اتكلمنا عن مسألة مهمة في البدل وهو الناسخ، إما أن يكون النسخ إلى غير بدل يعني ما فيش حكم جديد، أو يكون أثقل على الفاعل وأخف على الأمة، أو يكون أخف على الكل، فده اسمه حكم البدل فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. وبهذا القدر نكتفي. طبعا احنا اختصرنا الليلة عشان المترجم كمان مش موجود، فحتى لا يفوت الإخوة شيء. فبإذن الله تعالى اللقاء القادم نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.